إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، هل نحن مؤمنون؟ هذا سؤال بحق جد خطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. فهل نحن مؤمنون؟ إن المستقرئ لآيات القرآن الكريم يرى أن النصر الذي وعد الله عز وجل به العباد، قد خصص الله عز وجل هذا النصر بالمؤمنين. فهل نحن مؤمنون؟ هل نحن نستحق بحق أن ينزل الله جل وعلا علينا النصر؟ هل نحن بحق نستطيع أن نتصف بصفة الإيمان لندافع عن ربنا جل وعلا إذا انتهكت حرماته، ولندافع عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهك عرضه، ولندافع عن القرآن إذا تعرض للغزو الصريح؟ هل نحن مؤمنون؟ هذا سؤال ينبغي أن نجيب عليه. يقول بعض السلف إجابة على هذا السؤال: ما رأيت إجابة صدق أقرب إلى الكذب من الإجابة على هذا السؤال. هل فهمت؟ لو أني سألتك الآن: هل أنت مؤمن؟ هل نحن مؤمنون؟ هل أنتم مؤمنون؟ الإجابة ولا شك: نعم، نحن مؤمنون. لكن كما يقول: ما رأيت إجابة صدق أقرب إلى الكذب من الإجابة على هذا السؤال. فكثير جدا ممن يقول أنا مؤمن، كثير جدا ممن يدعي الإيمان، تراه بعيدا بعمله عن الإيمان وإن كان متلبسا بالإيمان بكلامه. كثير جدا ممن يدعي الإيمان تخلف النصر عنه. فهل هذا هو الإيمان الذي وعد الله عز وجل أصحابه بالنصر والتمكين والاستخلاف والرفعة في الدنيا وفي الآخرة؟ إن وعد الله جل وعلا بالنصر والتمكين لم يكن إلا للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إن الوعد بالنصر في الدنيا للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فهل نحن مؤمنون؟ إن الله جل وعلا قد ذكر شروطا للإيمان حتى ينصر الله جل وعلا أصحابه، فقال تعالى كما في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن أردت الإيمان، إن أردت أن تكون مؤمنا، لابد أن تتصف بهذه الثلاث. أولا لا تهن، إياك والوهن، فإن حصل في قلبك وهن فقد خرج الإيمان من قلبك. ولا تحزن، فإن تسرب الحزن على هذا الواقع إلى قلبك رغم مرارته، الحزن المقصود من الآية، فقد خرج الإيمان. وأنتم الأعلون، إن ظننت يوما أن أعداء الله جل وعلا قد علوا فوقك وأنت قد أصبحت ذليلا، فقد خرج الإيمان. فالله جل وعلا يقول ولن، وكما تعلمون أن لن تفيد الاستقبال، نفي في كل ما هو مستقبل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا رأيت ممن ينتسبون إلى الإيمان والإسلام الآن من جعل الله للكافرين عليهم سبيلا، فقد خرج مسمى الإيمان عنهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا أردت الإيمان بحق فعليك بهذه الثلاث. أولا إياك والوهن، ذلكم الوهن الذي أصاب الأمة الآن، والذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الذي لا يخفى عليكم جميعا، والذي روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1200 أو يزيد، 1200 مليون مسمى بمؤمن أو مسمى بمسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اعرض نفسك على هذا الميزان، ميزان بحق، كفة للدنيا وكفة للموت. فإن أنت أحببت الدنيا لا بد أن تكره الموت، وإن أنت أحببت الموت وما بعده من لقاء الله جل وعلا ومرضاته فأنت بذلك كرهت الدنيا. اعرض نفسك على هذا الميزان. هل تلك العقبة الكؤوت التي ستمر أمامها يوم القيامة في امتحان شديد عصيب تستطيع أن تتخطاها وأنت مثقل من الدنيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في سننه من حديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم عقبة كؤود، إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون. تلك العقبة التي قال الله جل وعلا عنها: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبة شديدة. أتراك أيها الحبيب تستطيع أن تتخطى تلك العقبة وأنت تحمل على أكتافك الدنيا؟ أتراك تستطيع وأنت ترى في دنياك مثلا ممن يتسابقون في السباق الذي يسمى بالحواجز؟ فهل ترى رجلا يسير ويستطيع أن يسابق في هذا السباق وهو يحمل على كتفه دولابا، أو يحمل على كتفه تلفازا أبدا والله، فلا يستطيع الجري أبدا فضلا عن أن يستطيع أن يسابق. فأنت الآن في سباق، فإن استطعت أن تتخفف من الدنيا حصل في قلبك من محبة لقاء الله ما يدفعك إلى تجاوز العقبة. إن أمامكم عقبة كعود لا يجوزها المثقلون. هذا مالك بن دينار، واحد من سلف الأمة الأخيار، يمضي يوما في رحلة بحرية على سفينة، فلما أتى الشاطئ قال قبطان السفينة للركاب: ليلزم كل واحد منكم مكانه حتى يدفع مالا بقدر ما معه من متاع، لينظر إلى ما معه من أحمال ليدفع الجمرك كما نسميه نحن الآن. يقول مالك: فلما رست السفينة على الشاطئ أخذت ثوبي فرفعته، ثم خلعت نعلي فوضعته على عاتقي، ثم قفزت فإذا أنا على الشاطئ، فنادى علي قبطان السفينة: إلزم مكانك، أين تذهب؟ قلت فرفعت يدي وقلت: ليس معي شيء. فقال: انطلق انطلق. فانطلقت ونظرت وقلت: هكذا أمر الآخرة، هكذا أمر الآخرة. يأتي بك الله يوم القيامة: يا من زعمت أنك مؤمن ما معك؟ ما معي شيء يا رب، ما هو إلا مرتب يسير أخذته وأنفقته على عيالي. فيقول الله لك: امضي إلى الجنة. أما إذا أثقلتك الدنيا وحملت على أكتافك من الدنيا فإنك تمر على عقبة وتنتظر ولا تستطيع المرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يسبق فقراء أمتي إلى الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو عند الله 500 عام، وأهل الجد محبوسون على الصراط. أهل الجد، أهل الأموال الذين تثقلوا من الدنيا، ما زالوا محبوسين، لا يستطيعون الجواز، لا يستطيعون الوصول إلى الجنة، فقد أثقلتهم الدنيا. لذلك فإن الله جل وعلا ناداك بأن الطريق إلى العزة والطريق إلى التمكين والطريق إلى أن تكون مؤمن أن تتخفف من الدنيا، وإلا قعدت عن الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يا أيها الحبيب، أيها الشاب، يا من تجلس أمامي الآن، ما هدفك؟ هل هدفك أن ترتقي منصبا في الدنيا لتعلو فيه؟ هل هدفك أن تركب سيارة لتفتخر بها أمام الناس؟ هل هدفك في الدنيا أن تسكن فيلا أو عمارة أو شقة عظيمة على الكورنيش؟ هل هدفك أن يكون لك أرصدة في البنوك بالدولارات والريالات والجنيهات وغيرها لتنتقل بها إلى دول العالم لتسيح في الأرض؟ ما هدفك؟ ما هو هدفك؟ أم هدفك أن ينظر الله جل وعلا إليك فيرضى عنك؟ أم هدفك أن يرفعك الله جل وعلا فوق رؤوس الأرض؟ أم هدفك أن تكون سابقا من السابقين في زمان عز فيه السابقون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن سابقون. أفتعجز أن تكون من هؤلاء السابقين الذي خرجت ثلة منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولين وبقيت ثلة قليلة من الآخرين، أفتعجز أن تكون منهم؟ أين أنت من هؤلاء؟ حدد هدفك. لماذا شغل المسلمون الآن؟ وأنا لا أنكر من شأن التعليم أبدا والله، لا أنكر من شأن إعداد الكوادر المسلمة أبدا والله، لكن لا أريد أن يكون همك الأول أن تكون طبيبا أو أن تكون مهندسا أو أن تكون وجيها أو أن تكون مديرا. لا والله، لا تعلم ابنك منذ نعومة أظافره أن يكون كذلك، بل رب في قلب ابنك وعلم ابنك من صغره أن يكون هدفه الأول أن يكون خالد بن الوليد، أن يكون سعد بن أبي وقاص، أن يكون على الجانب الآخر إذا كان هؤلاء أئمة الجهاد أن يكون معاذ بن جبل من أئمة العلم، أن يكون عمر بن عبد العزيز من أئمة الأمراء. علم ابنك ذلك. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله يحب أن يكون أمرك وهمتك وغايتك عالية. الغاية العالية هي التي تتصل بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى، فكلما كانت غايتك أن يرضى رب السماوات والأرض عنك، أن يرضى العلي الأعلى عنك، فسوف تعلو، وإلا فسوف تنزل إلى أسفل سافلين. قال الله جل وعلا وهو يبين صفات المؤمنين: الصفة الأولى الوهن، ألا وهي بغض الدنيا. ترك الوهن بغض الدنيا وحب لقاء الله جل وعلا. انظر إلى الصحابة ماذا كانت تساوي الدنيا بالنسبة إليهم. انظر إلى الأخيار السابقين كيف كانوا يقبلون على لقاء الله جل وعلا والجنة وهم متشرفون. ألم تسمع يوما أن عمار بن ياسر الذي ثبت على الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت على الإيمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت معركة صفين فرفع عمار سيفه وإذا به ينادي: والله لقد ناداني الجبار ورأيت زوجاتي من الحور العين، وهو يستشهد. والله لقد ناداني الجبار ورأيت زوجاتي من الحور العين، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أين همتك؟ أهمتك أن تجمع المال؟ أم همتك أن تأخذ نيشانا حقيقيا من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حين أرسل أنس بن مرثد الغنوي كما في سنن أبي داود وغيرها، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا للمسلمين أو رأسا لجيش المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقام أنس وقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أنس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على رأس الجبل طوال الليل يا أنم. فلما أقبل النهار رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي له: أما زلت على حالك منذ تركتني؟ قال: نعم. قال النبي: ألم تنزل منذ تركتني؟ قال: نعم، لم أنزل والله يا رسول الله إلا لقضاء حاجة أو لصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوجبت، فلا عليك أن تعمل بعد الآن. لقد أوجبت لك الجنة، واجبت لك الجنة، فلا عليك أن تعمل بعد الآن، فكل طاعة تعملها زيادة في الدرجات في الجنة، أما الآن فقد واجبت لك الجنة. هل همتك أيها الحبيب، أيها الشاب، أيها المؤمن، هل همتك أن تتزوج زوجة في الدنيا جميلة، في شقة واسعة، في جار طيب، تحتها سيارة عظيمة وحسب؟ أم همتك وبغيتك وغايتك أن يرضى الله جل وعلا عنك فترى بعينك الجنة؟ هذا جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بؤتة، ليكونوا قادة للجيش. فإذا بجعفر بن أبي طالب وعدد المسلمين وقتها 3000، وعدد المشركين ساعتها من الروم الأشداء 200,000، لكل واحد ما يقارب 70 من المشركين. ومع ذلك ينادون، يقول جعفر: حبذ الجنة واقترابها، حبذ الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها درابها. فيضرب في صفوف الروم حتى يرزقه الله عز وجل الشهادة، فيتبعه عبد الله بن رواحة، فيرى المسلمين منخذلين فينادي عليهم وهم يفرون: يا مؤمنون، والله إن الذي تكرهون لهو الذي خرجتم من أجله تطلبون، إن الذي تكرهون هو الموت، هو الذي خرجتم تطلبونه ليرزقكم الله الشهادة. فهي ميتة واحدة، إما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. فنادى عليهم عبد الله بن رواحة بتلك الكلمات المباركة لينتزع الدنيا من قلوبهم وليملأ الآخرة في قلوبهم. ونادى على نفسه: والله أقسمت يا نفسي، يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لأراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ يا نفس قد طالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس وشد الرنة. فنزل وكسر جفن سيفه وانطلق ليقابل الأعداء حاسرا من دون درع، ليضحك الله جل وعلا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن خير الناس من يلقى العدو في الصف الأول لا يلتفت، أولئك الذين يتلبطون في الجنان ويضحك الجبار جل جلاله منهم، وإذا ضحك الله إلى عبده في الدنيا فلا حساب عليه. إذا ضحك الله جل وعلا إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. هل همتك أن يضحك أبوك وأمك، وأن يضحك إخوانك ويستبشروا بتفوقك في الدنيا، أم يضحكوا ويستبشروا بضحك ربك جل وعلا لك؟ فلا حساب عليك، أين همتك؟ إن الصحابي كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو الله وهو على باب بيته، كما قال عمرو بن الجموح: الرجل المسن الشيخ الكبير. عمرو بن الجموح الذي وقف على باب بيته وقد منعه أبناؤه الرجال من الجهاد مع رسول الله، فانطلق مسرعا إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعون الجهاد معك، ووالله يا رسول الله إني لأطمع أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ولكن يا رسول الله، هل إذا أكرمني الله بالجنة يبدلني الله رجلا صحيحة غيرها؟ قال النبي: نعم. فقال النبي لأبنائه: دعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. وبالفعل خرج من بيته مع أبنائه، فوقف على باب بيته ورفع يده إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما في قلبه، مناجيا داعيا ربه: اللهم لا تردني لبيتي مرة ثانية. أترى الدنيا في قلب هذا؟ أترى أن الدنيا مرت كطائف على قلبه يوما يريد أن يدخرها؟ لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة. والحديث بالصحيحين: إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة. وفي رواية في غير الصحيحين: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. ما هي همتك؟ وما هو هدفك؟ ألا تعلي هدفك؟ ألا تعلي هدفك أيها المؤمن لتكون مؤمنا كالصحابة؟ لتكون مؤمنا كالصحابة. يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظة إيمان، كما حدث للأصيرم ابن وقش ابن ثابت ابن وقش رجل أتى للنبي كما في الصحيحين من حديث البراء في غزوة أحد وقال يا رسول الله أأسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بل أسلم ثم قاتل. قال فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وكان أبو هريرة يقوم بالصحابة وينادي ألا تخبروني عن رجل أدخله الله الجنة لم يركع لله ركعة؟ فيقول الصحابة ومن هو؟ فيقول أبو هريرة إنه الأصير. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقاتل ثم أسلم أم أسلم ثم أقاتل؟ فقال أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. لا تحزن أيها المؤمن، فالمؤمن لا يحزن أبدا. ولو رأيت الأعداء فوق رأسك والمنافقون قد خذلوك وبقية المسلمين قد تركوك والأعداء بك يتربصون من كل مكان، فلا تحزن إذا علمت أن ما عند الله لك خير. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. أيها المؤمن، يا من أكرمك الله جل وعلا الآن بالجهاد في سبيل الله في أرض العراق أو في أرض فلسطين أو في أرض الشيشان أو في أرض أفغانستان أو في أي مكان، لا تحزن لا تحزن أبدا، فإن الله قد اتخذك واصطفاك واختارك وأعزك. لا تحزن، فإن الله معك. سيقذف الله جل وعلا في قلوب أعدائك الرعب كما بشرك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ونصرت بالرعب مسيرة شهر يجعله الله في قلوب الأعداء. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولا يخفى عليك أيها الحبيب أن سعد بن أبي وقاص لما تأخر النصر عن المسلمين في غزوة أو في معركة القادسية فبحث مع مجلس الشورى الأعلى الإسلامي ما هو السبب في تأخر النصر، لعلنا تركنا شيئا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبحثوا فإذا هي سنة السواك، فنادى عليهم سعد بن أبي وقاص إن العلاج هو الرجعة إلى الله جل وعلا. كيف يا قائد المسلمين؟ أكبر التكبيرة الأولى فيكبر الصحابة، ثم أكبر التكبيرة الثانية فيصطلحوا مع الله ويرفع السواك إلى أفواههم، ثم أكبر التكبيرة الثالثة فينطلقوا على بركة الله إلى الأعداء. فما هي إلا تكبيرتان، كبر الأولى فكبر الصحابة، كبر الثانية فرفعوا السواك إلى أفواههم. فلما رأى الأعداء السواك في أفواه المسلمين قالوا إنهم يحدون أسناننا ليأكلون وولوا هاربين. وعلى غرارها يوم قام رجل من الصحابة الكرام وكان في معركة أيضا مع الفرس أمام نهر دجلة، فنادى عليهم كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أن هذا الصحابي رجل من المسلمين وقف مع التابعين أمام نهر دجلة والأعداء وراء النهر، فنادى على المسلمين أيها المسلمون ما يمنعكم أن تقحموا فرسكم لتقابلوا هؤلاء وراء هذه النطفة، أي وراء نهر دجلة. ثم لوى فرسه وانطلق على نهر دجلة فما ابتل إلا أطراف أرجل فرسه. فلما رأى المشركون من الفرس وراء هذا النهر رأوا ذلك الرجل ورأوا المسلمين فوق النهر دون أن تبتل أقدام فرسهم إلا جزءا يسيرا ولوا هاربين. هذه الأمة لا تستطيع أن يقاتلوا اليهود رغم قلة عددهم وقلة عتادهم إذا ما قورن بالمسلمين جميعا لأن أعداء الله من الأوروبيين والأمريكان معهم، فما الحال لو أن في قلبك معية الله وأيقنت أن الله معك؟ أتخاف؟ أتحزن؟ إن العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل الذي انطلق مع المسلمين يوما في قتال أعداء الله جل وعلا، وفي ليلة المعركة ناموا فقاموا فإذا فرسانهم وخيولهم ودوابهم وجمالهم قد فرت بعيدا عنهم. كيف نقاتل الأعداء؟ ليس معنا طعام ولا شراب، ليس معنا إلا السيوف معلقة على الأشجار في أغمادها، كيف نقاتل الأعداء؟ فإذا بالعلاء بن الحضرمي وهو قائل أو أمير الجيش يقوم بالصحابة وينادي: أيها المسلمون، ألسنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قالوا بلى. ألسنا خرجنا نبتغي وجه الله ونريد الدار الآخرة؟ قالوا بلى. أليس معنا ربنا جل وعلا؟ قالوا بلى. فقال: فإني داع فأمنوا، اللهم إنك تعلم أننا جنودك خرجنا ابتغاء مرضاتك وأنت ترى الهم الذي عشنا فيه، اللهم رد علينا سارحتنا. يقول: فوالله ما هي إلا لحظات، حتى رأوا أمام عينهم خلق الله جل وعلا بحيرة ماء عذب على مرمى أبصارهم، فجاءت كل سارحة من سارحتهم إلى تلك الماء يقول: فأتينا الماء لنشرب، فرأينا كل متاعنا لم يقع من على ناقة خطام واحد، ورد الله جل وعلا إلينا متاعنا، الله معكم، فلا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تحزن، لا تحزن، إنما إذا أردت أن تحزن فلتحزن أن أخطأتك الشهادة، فلتحزن حزن خالد الذي نام على فراش الموت بعد أن قاد 100 معركة أو خاض 100 معركة وهو يحزن ويقول: لا نامت أعين الجبناء، والله ما في جسدي من موضع إلا وهناك ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومع ذلك أموت على فراشي كما نامت أعين الجبناء. فحزنك إذا نمت على فراشك ومرضت، ينبغي إذا مرضت، والله ينبغي إذا مرضت تخاف أن تموت على فراشك، فطالما قد كنت تدعو ربك أن يرزقك الشهادة فتخاف أن يكون دعاؤك وأن يكون سؤالك ربك بغير صدق، فإن ربك وعدك من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا رب هل أنا صادق؟ بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع ذلك الحديث: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله جل وعلا بقارعة قبل موته، فتخاف أن تموت بتلك القارعة فتوجل تقول: يا رب اللهم لا تمتني إلا على أرض الجهاد، اللهم لا تمتني إلا على أعتاب الأقصى، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بصلاة في مزرع حبيبك، فتجعل في قلبك ذلك. فأنا أسألك الآن، إن حزنت أيها الحبيب على هؤلاء القتلى فهل تحزن على نفسك كحزنك عليهم؟ ينبغي إن حزنت على من قتل من المسلمين مرة أن تحزن على نفسك 1000 مرة، فقد أدركوا معية الله وقد أكرمهم الله جل وعلا بدرجات في الجنة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، لا يساوي أبدا من مكث في بيت الله الحرام يعبد الله خاليا مع من جهد في سبيل الله. إن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن الحنظرية في سنن أبي داود بإسناد حسن، مر صحابي على عيينة ماء في مكان خال، فقال في نفسه: لو أني بقيت عند هذه العيينة أعبد الله جل وعلا خاليا إلى أن ألقاه، ليرضى الله جل وعلا عني، لأبتعد عن كلام الناس وغيبة الناس. ولن أفعل ذلك حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت عيينة ماء في مكان كذا، فأردت أن أعبد الله عندها خاليا، أتأذن لي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فوالذي نفسي بيده، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 60 عاما خالية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. مرة ثانية قالها النبي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. فمن قاتل في سبيل الله فواقلاقه وجبت له الجنة. فلا تحزن على هؤلاء. هل تحزن أنت الآن على عمير بن الحمام الذي شم رائحة الجنة؟ هل تحزن على أنس بن النضر الذي أنزل الله في حقه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه؟ هل تحزن على عبد الله بن عمرو بن حرام الذي خاطبه الله كفاحا من دون حجاب؟ هل تحزن على هؤلاء؟ هل تحزن على حرام بن ملحان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن فهيرة وبعض الصحابة كما في صحيح البخاري ليعلموا عصية وذكوان وغيرها من القبائل في نجد، فانطلقوا في سبيل الله ليعلموا هؤلاء دين الله جل وعلا كما في صحيح البخاري في حادثة بئر معونة المشهورة؟ فقال حرام للصحابة: اجعلوني عينا لكم أذهب إلى هؤلاء لأنظر فيهم، فإن وجدت فيهم صدقا ناديتكم فأتيتم لتعلموهم، وإن وجدت فيهم غدرا وقاكم الله جل وعلا شرهم. يقول: فانطلق حرام بن ملحان والصحابة يركبون من بعيد، انطلق إلى هؤلاء وإذا به يعرض الإسلام عليهم، فأومأوا إلى رجل من ورائه فجاء برمح فأنفذه في ظهره، فإذا بالدم يخرج أمام عينه، فيأخذ الدم ويلقي به على وجهه ورأسه وينادي ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وإذا بهم يلتفون على المسلمين فيمسكوهم ويقتلوا 70 منهم، القراء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عامر بن الطفيل واحد من المشركين لأخيه: من هذا الذي مقتول أمامك؟ من هذا الذي هو مقتول أمامك؟ قال عامر بن فهيرة: قال والله، وكان ساعات على الشرك، والله لقد رأيت هذا، رأيت السماء بينه وبين الأرض، رأيته يرتفع ويرتفع، وحديث في صحيح البخاري، رأيته يرتفع ويرتفع حتى صعد فوق السماء، حتى رأيت والله السماء بينه وبين الأرض. وأكرم الله عددا كبيرا من هؤلاء بالإيمان لما رأوا فضل هؤلاء الشهداء. إن للشهيد عند الله خصالا، يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. ومع هذا كله لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. اللهم أحسن ختامنا بشهادة في سبيلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الكرام، إذا أردت أن تكون مؤمنا كما أراد الله جل وعلا وناداك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإياك والدنيا، إياك والوهن، وإياك أن تحزن على ما فاتك من الدنيا أبدا، فإن الله معك، وإن الله مدخر لك خيرا عنده، فإياك أن تحزن على ما فاتك من الدنيا، ثم إياك أن تظن أن أعداء الله جل وعلا قد علوا فوقك وأنت دونهم، إياك. فإن كنت مؤمنا فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنا أعرض لك مقارنة عملية الآن بيننا نحن، بين المسلمين الآن الذين يدعوا الإيمان الآن في مصر، بين القاعدة العريضة من المؤمنين الآن وبين الذين يدفعون الضريبة بالجهاد في سبيل الله في أرض فلسطين أو في أرض العراق في الفلوجة أو في الرماد أو في بغداد. أي حديث ينطبق علينا وعليهم؟ أترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك؟ أترى هذا الحديث ينطبق علينا أم عليهم؟ ثم الحديث الذي قدمت بين يديكم فيه به يوشك أن تداعى عليكم الأمة كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليغلفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أترى هذا ينطبق علينا أم عليهم؟ إن انطبق الأول عليك فأنت مؤمن، وإن انطبق الثاني عليك فهؤلاء هم الغثاء. فمحال محال أن يظن إخواننا هناك في العراق أن الأعداء قد علوا عليهم بما نظن نحن الآن، محال. فلن يجعل الله للمؤمنين على هؤلاء سبيلا أبدا. وقد ذكرت لبعض إخواني أنني قابلت أحدا من إخواننا في العراق من مشايخ العراق فأخبرني أن الله جل وعلا يرفع هؤلاء وينصر هؤلاء نصرا عزيزا مؤزرا بدعوات المؤمنين بما لا يدور في البال ولا يخطر بالخيال. قال لي لما ألقى الأمريكان على إخواننا في الفلوجة وهم قلة في العدد والعتاد والعدة، لما ألقوا عليهم قنابل كيماوية فألقت تلك القنابل سحابة من الغازات الكيماوية غلفت سماء الفلوجة، رفع المسلمون أكف الضراعة ونفذ الدعاء من بين هذه السحابة المظلمة إلى من يسمع السر والنجوى، يقول فأنزل الله جل وعلا مطرا شديدا ووابلا عظيما من السماء، أسكن الله جل وعلا تلك السحابة الكيماوية أسكنها الله جل وعلا فتحولت إلى ماء نار، نزل الماء على تلك السحابة الكيماوية فتحول إلى مياه نار وانقلبت بأمر الله جل وعلا على الأمريكان. فهؤلاء رغم قلة عددهم إلا أنهم الأعلون، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. والله لا بد أن توقن من ذلك، لا بد حتى تكون مؤمنا أن تملأ قلبك عزة وأن تملأ قلبك يقينا، فإن الله جل وعلا ناداك وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هل علمت؟ المنافق لا يعلم إلا أن قوة الأعداء عظيمة، لكن المؤمن يعلم أن الله أعظم. ألا تذكر الأعرابي الفلاح البسيط الذي لما ظهرت طائرة الشبح ووجل الناس وخاف المنافقون منها، بل قال بعض المرجفون إن الطائرة التي تطير بدون طيار تستطيع أن ترى مركة الفانيلا التي تلبسها وأنت تسير في الطريق. وتكلم المرجفون وخاف المنافقون، فقام أعرابي فلاح بسيط على الإيمان الذي وقر في قلبه وقال لهؤلاء إني سائلكم، أهذه الطائرة فوق الله أم تحت الله؟ قالوا بل تحت الله. قال إذن فالذي فوقها يملكها، فالذي فوقها يملكها، تلك هي العزة، هذا هو العلو الذي ينبغي أن يكون نصب عينك وأن يملأ الله به قلبك. قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإياك أن تدعو إلى السلام أنت، إنما الذي يدعو للسلام هؤلاء فأنت الأعلى، هم الذين يريدون عليك من علم. هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قبيلة السلام منه نفسه صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله عز وجل وأنزل آية القتال في سورة التوبة؟ أبدا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فإن دعوت أنت إلى السلام فهذا هو الوهن، وهذا هو التنازع عن العلو. فلا تهنوا في ابتغاء الكون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إياك أن تترك العلو، وإياك أن تترك العزة التي أعطاك الله لها. فالمنافق يخاف، فهو ذليل بين هؤلاء الأذلاء، كما بشره الله جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. يا من تريد العلو والعزة، تعلق بعلي يعزك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كيف تكون ذليلا بين اليهود الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله قضاه وقدره، وحبل من الناس تنازل المسلمين عن العزة. أين أنت من عزة الأوائل الكرام؟ أين أنت من عزة عمر بن الخطاب الذي يذهب بثياب صفيقة بالية على ناقة واحدة هو وخادمه، ومع ذلك يعلنها صريحة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أين أنت من هؤلاء يرسل ملك الصين رسالة ردا على رسالة يزدجرد هرقل الروم، الذي أرسل فيها إلى ملك الصين رسالة ينادي عليه: إننا نحارب أناسا وإنني أطلب منك المدد. فأرسل إليه وقال: صف لي من تحاربهم. قال: فرسان بالنهار رهبان بالليل. فأرسل إليه يزدجرد، أرسل ملك الصين رسالة إلى يزدجرد هرقل الروم قائلا: والله ما يمنعني أن أرسل إليك مددا، أوله بمر وآخره عندي بالصين، الجهالة بما علينا تجاه الملوك، ولكنك الآن وصفت لنا رجالا أعزاء، لو حاولوا الجبال لهدوها، ولو وصلوا إلي لأزالوا ملكي. أين أنت من عزة هارون الرشيد يوم نادى على نقفور هرقل الروم أو قائد الروم، لما أرسل إلى هارون: ابعث لنا ما أخذته من جزية، فقد كانت المرأة التي تحكمنا قبلي تبعث إليكم الجزية. فأرسل رسالة من هارون الرشيد على ظهر رسالة نقفور، هذا نصها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فإن جوابي ستراه بعينك. لم يكن له نجلس على مائدة المفاوضات، أو نبحث إلى الحل السلمي، أو نبحث عن حل في حضور هيئة الأمم، لا والله، إنما لا يحسنون الكلام، إنما يحسنون الفعل والعمل. أما بعد فإن جوابي ستراه بعينك. فأرسل إليه جيشا أدبه، حتى بعث إليه أكثر مما كان يبعثه من الجزية. أين أنت من عزة المعتصم يوم نادت امرأة واحدة كشفت سوءتها ومعتصمة، ففتح عمورية بنداء تلك الفتاة؟ أين أنت من عزة سعد بن أبي وقاص، وعزة ربعي بن عامر، وعزة حذيفة بن محصن، وعزة المغيرة بن شعبة، لما وقف هؤلاء الأجلاء العظماء الأعزاء، لما وقفوا أمام جيش الفرس صاحب العتاد والعدة، وإذا بقائدهم رستم ابن 80 سنة القوي الفتي، الذي قال كسرى هرمز: لقد أعددت لكم قائدا ليوم الكريهة، إنه رستم. 80 سنة، وكان عظيما داهية، كان يركب على فرسه دون أن يمسك لجاما أو يضع رجله على ركاب، يركب على الفرس وهو يجري، وهو ابن 80 سنة، قائد أعده كسرى هرمز لوقت الكريهة. فلما وقف رستم مع ماء فارس مع هذا الجيش العظيم، أرسل لسعد بن أبي وقاص: أرسل إلينا مفاوضا نفاوضه. من قام له؟ ربعي بن عامر. وذهب ربعي
فرس قصير وثياب صفيقة، لكنه معه سيف يلمع ورمح طويل أطول من رأسه. ومضى إلى هذا وهو يركب فرسه فقال: انزل عن فرسك. قال: لا أنزل، إنني ما جئتكم إلا لما طلبتموني، فإن شئتم دخلت هكذا وإلا رجعت، لا مفاوضات. قال: ادخل. ونادى عليهم رستم: دعوه، هل هو إلا واحد؟ فدخل ربعي على الفرس، ثم نزل من على الفرس لما أراد، وربط فرسه ربط خطامه في تلك الطنافس الذهبية التي يجلس عليها رستم، ثم أخذ يتوكأ على رمحه يقطع الفرش الذهبية والطنافس المزخرفة وتلك الوسائد التي جعلها رستم أمام كرسيه لكي يغري ربعي بن عامر. فقال له: لما صنعت ذلك وقد جلس على الأرض؟ قال: لكي تعلموا أن الدنيا ليست في قلوبنا، لكي تعلموا أن هذا آخر شيء، بل هذا شيء لا نفكر فيه. دخل عليه ربعي بن عامر فلما رأى رستم هذه العزة قال: من أنت ومن أنتم؟ قال كلمته الخالدة التي تكتب والله بحروف النور بمداد الذهب: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
قاتلكم أبدا حتى نصل إلى موعود الله. فقال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات في قتالكم، والنصر والظفر لمن بقي منا بعد ذلك. قال رستم: إذن أخرونا حتى نناقش أهل رأينا. قال: نعم، نؤخركم يوم، يومين، ثلاثة. قال: لا، بل أخرونا أياما طويلة حتى نبعث إليهم. فقال ربعي: لا، ما سن لنا رسول الله أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، بين أيديكم ثلاثة أيام، واختاروا إحدى ثلاث: إما أن تؤمنوا، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فالمنابذة. فلما رأى رستم هذا الكلام قال في نفسه: لا بد أن هذا هو عمر بن الخطاب الذي يتكلم بتلك العزة ويستطيع أن يعرى السرور بهذه المنعة والقوة، لا بد أنه عمر. فقال له رستم: أسيدهم أنت قائد المسلمين؟ هل أنت عمر؟ هل أنت سعد بن أبي وقاص؟ أسيدهم أنت؟ قال: لا، بل أنا أدناهم، لكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. ثم رجع ربعي بعزة الإسلام فقال رستم من حوله: ألا ترون جاءنا فغلبنا على أرضنا؟ ماذا تقولون؟ فقال له: ألا تنظر إلى ثيابه؟ ألم تنظر إلى ثيابه المقطعة الصفيقة المهلهلة؟ قال: ويحكم، إن العرب لا ينظرون إلى الثياب، ألم تنظروا إلى سيفه ورمحه؟ فلما رجع ربعي أرسل رستم: نريد مفاوضا آخر، لعل هذا الأول لا يتنازل، أرسل إلينا مفاوضا، لئن أغريناه بالدنيا وبالمال رجع، أرسل إلينا مفاوضا آخر. فأرسل إليهم حذيفة بن محصن فجاء بنفس الوصف وقال كلاما قريبا من الكلام، ثم رجع. فقال رستم: أشير علي، جاءنا الأول فغلبنا على أرضنا، وجاءنا الثاني فحطم ما نعيش فيه من دينه. قالوا: أرسل مفاوضا ثالثا. فجاء المغيرة بن شعبة المفاوض الثالث في اليوم الثالث الذي ليس بعده إلا المنابذة والقتال. فجاء المغيرة بن شعبة فقال له رستم: من أنتم؟ قال: إننا كنا نعبد الأوثان والأصنام، ونعبد الأحجار، ونعبد ما نصنعه بأيدينا من أصنام من تمر. فلما أكرمنا الله جل وعلا وأرسل إلينا رسولا هدانا الله على يديه للإسلام، ورزقنا الله على يديه من خير الأرض، وكان من ضمن الخير الذي رزقنا الله جل وعلا به حبوبا طيبة تنبت في أرضكم، ثمارا طيبة تنبت في أرضكم، فلما أكلنا منها أعجبنا بها، فأطعمناها أهلنا ففرحوا بها، فقالوا لنا: لا صبر لنا عليها، نريد أن نأكل من تلك الأرض، فجئنا لنأخذ غير الله من أرضكم. فإذا برستم يقسم بالشمس ليقتلنه. قال: سترى، ستعلم غدا إذا انقشع الغبار أفرس تحتك أم حمار. ستعلم غدا من الذي يثبت، من الذي ينتصر. فلما التقى الجمعان وقف المسلمون بعزة الإسلام، وسمع الفرس تكبير المسلمين، وظل الفرس هاربين رغم أنهم كانوا يربطون بالسلاسل في المعارك. إذا برستم يبعث إلى سعد بن وقاص أرسل لنا آخر مفاوض، فأرسل خالد بن وليد. فلما علم الفرس أن الذي سيأتي إليهم خالد لا ينفع خالد أن يغرى إغراء ماديا، أن يغرى إغراء ماليا أو بهذا الذهب، إنما خالد معروف قائد عسكري فذ، فإغراء خالد أن تخوفه بالقوة العسكرية. فإذا بهم يعدون صفا عظيما من أعظم القوات ومن أعظم الفرسان، وخلفه أعظم الدبابات، وكان قد صنعت وقتها. وإذا بخالد يأتي على فرسه، فيأمر أن يمضي خالد بين الصفين ليرى قوة هؤلاء لعل الرعب يأتي إلى قلبه. فلما وصل خالد بعد طول بعد طول مشي طويل إلى رستم، قال له رستم: يا خالد، إنك رأيت بعينك قوتنا، فهل ترجع؟ فقال خالد: يا رستم، إن الذي يحفزنا ويحثنا على قتالكم هذا الذي رأيته بعيني، فكل هذا سيكون غنيمة لنا. لقد بلغنا يا رستم أن دماء الفرس طيبة المذاق، فجئنا لنشرب من دمائكم. بلغنا أن دماء الفرس طيبة المذاق، فجئنا لنشرب من دمائكم. وانطلق خالد بن الوليد ليقود المعركة مع هؤلاء المسلمين، ليرفع الله راية الموحدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والسؤال الكبير الآن مرة ثانية: هل أنتم مؤمنون؟ ما هي قدر الدنيا في قلبك؟ وما هو قدر الآخرة في قلبك؟ هل أنتم مؤمنون؟ هل حصل في قلبك حزن لتكالب الأعداء على المسلمين الآن، أم أنك تشتاق إلى لقاء ربك؟ هل أنتم مؤمنون؟ هل رفع الله عز وجل قلبك وشأنك وطلبت العزة من الله عز وجل؟ إن فعلت ذلك وإلا فالنفاق، أعوذ بالله من النفاق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من المؤمنين، وأن يجعلنا إياكم أهلا للنصر والتمكين. اللهم ارفع راية الموحدين، وانصر عبادة المجاهدين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تؤاخذنا بجهلنا وتقصيرنا مع إخواننا. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع به أهل الزيغ والفساد، وانصرنا يا رب العباد. اللهم أحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا صلاة آمنين مطمئنين في مسرى حبيبك بعد تحريره يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرج معنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.